الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في هذه الليلة المباركة بإذن الله التي سمعنا أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيجمع لنا بين خير نهارها وليلها، فنهار هذا اليوم هو يوم عاشوراء العاشر من شهر الله الحرام، وهذه الليلة جمعنا الله وإياكم في هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه تدريس إخوانه والإمامة والخطابة أخونا الجليل الداعية النبيل أبو بكر أحمد الحمادي حفظه الله ورعاه، وسدد على درب الحق خطانا وخطاه. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من بنى هذا المسجد ومن يقوم عليه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يبارك فيه وفي أهله وماله وولده، جزاه الله خيرا على إتاحته لإقامة مثل هذه المجالس، مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى. ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يكرمه بثواب كل من جلس واستفاد من هذه المجالس. هكذا شكر الله لإخواننا جميعا أخونا الجليل الشيخ المبارك الشيخ خليل حفظه الله تعالى، جزاه الله خيرا على تواضعه وحسن حرصه على إقامة هذا الخير، وجزى الله طلابه وإخوانه جميعا خير الجزاء. إنها حقيقة ليلة مباركة بإذن الله، نأمل من ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الليلة، وأن يقبل بقلوبنا على ما ينفعنا. فالله سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء جل في علاه، فنسأل الله عز وجل خير هذه الليلة وخير ما فيها، ونعوذ به من شر هذه الليلة وشر ما فيها. أيها الإخوة والآباء، حديثي معكم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة وحول أمر مهم نحتاجه جميعا في مدى أو على مدار اليوم والليلة ومدى أنفاسنا، وهو ذو تشعب ويدخل في أبواب كثيرة، ويحتاجه الإنسان مع نفسه وولده ووالده وجاره وقبل ذلك مع ربه. هذا الموضوع هو موضوع الحياء، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر منزلة الحياء، والحياء هو الحياة قصر اسمه، الحياة حياة إلا أنه مقصور. وهذا الخلق العظيم أنواعه كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 10 أنواع وأقسام للحياء، نذكر إن شاء الله تعالى هذه الأقسام مع شيء من التفريع وبيان النماذج والأمثلة في ذلك. أولا مقدمة بين يدي الموضوع، موضوع الحياء جاءت الأعداد من الأدلة التي تدل عليه وعلى فضله وعلى أنه من الإيمان. بواب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح في باب الإيمان، كتاب الإيمان، قال باب من الإيمان الحياء أو الحياء من الإيمان. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بالخير، الحياء لا يأتي إلا بالخير، والحياء خير كله. وفي الصحيحين أيضا
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه بالحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. وفيهما أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث عقبة بن عمرو وفي حديث أيضا أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والأدلة في هذا الباب كثيرة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ذكر العلماء وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الآية في هذا الباب في باب الحياء، أي من استشعر أن الله عز وجل يعلم خائنة عينيه وما يخفي صدره وما يخفي صدره يدفعه ذلك إلى الحياء من ربه تبارك وتعالى. والحياء كما أسلفنا أقسام وأنواع. القسم الأول من أقسام وأنواع الحياء هو حياء التقصير أو حياء الجناية، وذلك عند أن يجني الإنسان جناية فإنه يستحي إثر تلك الجناية أن يقابل أو يواجه بها من جنى عليه. وقد مثل ابن القيم رحمه الله لهذا النوع بحياء آدم عليه وعلى نبي الصلاة والسلام من ربه تبارك وتعالى بعد أن أكل من الشجرة، لأن الله سبحانه وتعالى نهى آدم من أكل الشجرة وألا يأكل منها فأكل منها، وذلك بدلالة دله وغره عدونا وعدو آدم وعدو بنيه جميعا إبليس عليه لعائن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى فدلاهما بغرور، غره وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسمه إنه لمن الناصحين، وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الآيات. هذه الجناية أو هذا الحياء حياء الجناية، إذا جنى الإنسان جناية يستحي أن يقابل من جنى أو ارتكب ما نهاه عنه كما سمعتم في المثال الأول وهو عام. كذلك إذا واجه الإنسان من جنى عليه من صديق أو والد أو جار أو غير ذلك وقد أساء في حقه وجنى يستحي أن يقابله وأن يواجهه، بل يتمنى أن تبترعه الأرض بكل معاني الحياة يستحي، وخاصة إذا عظمت جنايته، فكلما عظمت الجناية عظم الحياء في قلب ذلك الجاني أن يقابل من جنى عليه أو ارتكب ما نهاه عنه. النوع الثاني من أنواع الحياء حياء التقصير، وذلك عند أن يقابل الإنسان من له حق عليه ويشعر بالقصور تجاهه، وقد مثل ابن القيم رحمه الله لهذا النوع بحياء الملائكة من الله سبحانه وتعالى. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ملائكة الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم كما قال الله وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن من ملائكة الله من لا يزال راكعا أو ساجدا منذ خلقه الله إلى يوم يبعث الله الناس أو إلى يوم القيامة ثم يرفع رأسه قائلا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء من عرفوا الله سبحانه وتعالى، والواحد منا ما يصلي إلا صلاة الله أعلم ما حاله في تلك الصلاة، هل خشع فيها أم لا، هل صلاها في وقتها أم لا، وإذا به يكاد أن يقتله الغرور من يصل إليه، أنا صليت أنا ذكرت أنا إلى غير ذلك، هذا من غرور هذا الإنسان والعياذ بالله. لست أنت الوحيد الذي تصلي وتسجد ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، كل ذلك يسجدون لله عز وجل، ولست أنت أول من يسبح ولا أيضا الوحيد الذي يسبح لله سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. لا يبتلك الغرور يا ابن آدم، بل استحي من ربك على قصورك، واعلم أنك مقصر في جناب ربك سبحانه وتعالى، وما أديت الذي أمرك الله على الوجه المطلوب. أنت مقصر في كل ما أمرك الله جل وعلا به، إيمانك ضعيف، خشوعك، امتثالك، صلاتك، الله أعلم كم تخرج منها، من الناس من يخرج منها بعشرها، بتسعها، بسبوعها، بغير ذلك، ومنهم من يخرج منها من غير شيء. إذن هذا هو حياء التقصير، وهو أن يستحي الإنسان من صاحب المقام وصاحب الحق عند أن يقابله، وإن عمل ما عمل من الإحسان إلا أنه يرى نفسه مقصرا، وهذا هو حياء التقصير. النوع الثالث من الحياء حياء الإجلال، حياء الإجلال، وهذا لا يكون إلا بقدر ما يقوم في القلب من المعرفة والعلم. فمن كان بالله أعلم وأعرف كان من الله أشد حياء، يستحي من الله جل وعلا إجلالا لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، لأن من عظم الله حق التعظيم وعرف الله حق المعرفة إنه يستحي من الله سبحانه وتعالى حياء إجلال. ولهذا كان الإحسان أعلى مراتب الدين، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إجلالا لله تسكن إذا وقفت بين يدي الله مصليا، حياء من الله أن يرى الله، أن يراك ربك سبحانه وتعالى قد ألنت جوارحك وقسى قلبك، أن يراك ربك تنحني راكعا وساجدا بين يديه وقد مال قلبك إلى التعلق بالدنيا وبغير الله سبحانه، تستحي من ذلك لأنك تعلم أن الله يراك. قال الحق جل شأنه في كتابه الكريم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك، تأملت معي؟ الذي يراك حين تقوم، هل استحييت من الله عز وجل؟ هل استشعرت أن الله يراك فسكنت وخضعت بين يدي الله سبحانه؟ وقوموا لله قانتين خاشعين ذليلين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يستحيون من الله سبحانه وتعالى لأنهم يعظمون ربهم، لأنهم يعلمون حجم الموقف الذي يقفونه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: للعبد بين يدي ربه موقفان، إن أحسن أحدهما أحسن الآخر، وإن أساء أحدهما أساء الآخر. موقف بين يدي الله عز وجل في الدنيا في الصلاة، وموقف بين يدي الله يوم القيامة. فمن أحسن الوقوف بين يدي الله في الصلاة أحسن الوقوف بين يدي الله يوم القيامة، ومن أساء الوقوف بين يدي الله في الصلاة أساء الوقوف يوم القيامة. فعظم ربك يا أيها المسلم، واستحي من الله عز وجل حياء الإجلال. وهكذا حياء الإجلال يكون من أصحاب الحقوق العظيمة والمكانات العالية، فها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستحيون من رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء شديدا. هذا عبد الله بن عمر يخبر أيضا عن أبي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم، قال: وما كنت أطيق أن أحد النظر إليه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ما يستطيع، لأنه لم يكن يملأ عينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين جاء هذا؟ من الحياء، من حياء الإجلال. ما كان يستطيع أن يلح النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد أن كان يبغضه بغضا شديدا، وما كان هناك وجه أبغض إليه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو، أصبح بعد ذلك أحب الوجوه إليه، وكان يجله إجلالا عظيما. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري، ضرب أروع الأمثلة في الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جلس في السفل رسول الله، وجلس أبو أيوب في الأعلى، ثم قال: والله لا أسكن في بيت يكون أسفل مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسفل منه في السكن، وما طابت نفسه أن يسكن في ذلك المكان. نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك، فجعل يراوده أنه الأرفق به. وهكذا أيضا كان يتعمد المكان الذي يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، والطعام الذي يأكل منه فيأكل منه. وذات يوم قرب إليه النبي عليه الصلاة والسلام طعام فيه ثوم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسه، فثقل ذلك عليه أنه قدم النبي طعاما يعني لا يحبه أو لا يطيقه. قال: أحرام هو؟ قال: لا، فإني أناجي من لا تناجي. الحديث الشاهد من هذا النماذج كثيرة، حتى في خطابهم يخاطبه أحدهم: فداك أبي وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يفدي رسول الله بأبيه وأمه حياء من رسول الله، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيضا من أنواع الحياء حياء الكرم، حياء الكرم. وهذا النوع من الحياء ذكر ابن القيم عليه رحمة الله له مثالا، وذلك لما جاءه أولئك النفر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجلسوا في بيته فضايفهم، ثم استحيا أن يأمرهم بالخروج، وقد أطالوا المكوث عنده. بعد ذلك لما ثقل على النبي عليه الصلاة والسلام استأذنهم ثم انصرف. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي، ماذا قال الله؟ فيستحيي منكم، فيستحيي منكم. حمله الحياء على عدم جرح مشاعرهم، وعلى عدم أمرهم بالخروج من منزله عليه صلوات الله وسلامه، حياء منه. حتى نزل الوحي من السماء تعليما لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا حياء الإكرام، إكرام الضيف من ناس من ينزل به ضيف فيستحي منه ويبقى يسامره ويتحدث مع حياء منه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف هذه الأمور، فلا يسبب بالمشقة والحرج على من جبلهم الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق العظيم، وهو خلق الحياء. وهكذا من أنواع الحياء حياء الحشمة، حياء الحشمة. وقد مثل الإمام القيم رحمه الله لهذا النوع من الحياء بحياء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة من مسائل الطهارة، وقد بوب عليها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب من أمر غيره بالسؤال، باب من أمر غيره بالسؤال. ثم ساق حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، أو قال: توضأ وانضح فرجك. الحديث هذا يسمى حياء الحشمة، وهو أن الإنسان يحتشم. ما تأتي إلى أهل مثلا، أقارب أهل زوجتك، فتتحدث عن أسرار البيت والعشرة، لا، لابد من خلق الحياء الحشمة هنا، احتشم، فلا تتحدث بحديث يكون منافيا للحشمة. لكل مقام مقال. فتخلق بهذا الخلق، وليس كل كلام يقال في أي مقام يقال. فهذا الخلق لا بد من مراعاته. وبعض الناس كما سمعتم لا يميز بين طبقات الناس، يأتي إلى أقاربه أو إلى بعض أرحامه أو إلى أصهاره أو إلى غير ذلك، فيتحدث بأمور البيت وأمور العشرة وأمور الزوجية وأمور أمور، حتى يعلوهم الرحباء وحتى يخجلوا وحتى يعظم حياؤهم من ذلك الكلام. وهذا قصور في هذا النوع من أنواع الحياء، وهو حياء الحشمة، الكلام الذي لا يليق أن تتكلم به، والمكان الذي لا يليق أن تتكلم فيه، فاحتشم. ولازم الحياء، لازم الحياء، إلا فيما يحتاج الإنسان في دينه، يحتاجه الإنسان في دينه. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحياء في العلم، وذكر أثر مجاهد ابن جبر أنه قال: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دين الله. وساق بسنده رحمه الله إلى أم سلمة أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أي تحتلم، هل تغتسل؟ قال: نعم. قال: نعم. فغطت عائشة رأسها وجهها قالت لها: فضحت النساء، فضحت النساء. الشاهد من هذا أن ما لا بد منه الإنسان أن يسأل، كان يكون مثلا قريبك هذا يكون من أهل العلم أو نحو ذلك، لا بأس أن تسأله، مع أنك إن استطعت أن يسأل غيرك كما فعل علي بن أبي طالب ففعل. فهذا من الحياء، هذا من الحياء المحمود المطلوب. إذن هذا النوع يسمى نوع حياء الحشمة. من أنواع الحياء أيضا حياء شرف النفس، أن يكون نفس الإنسان شريفة وعالية ورفيعة، فيستحي أن يبدر منه قصور، ويعمل يقدم شيئا كثيرا، لكن لشرف نفسه لا يحب أن يظهر بأدنى قصور، ولا يحب إلا أن يكون في أعلى طبقات الإحسان. وهذا من الحياء. ودائما الإنسان الشريف وهكذا الإنسان الرفيع مهما قدم من إحسان إلا أنه يستحي، وربما قدم الاعتذارات وربما كذا وربما، وهذا من الحياء، حياء شرف أصحاب النفوس الشريفة وحياء محمود. والحياء خير كله، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا من أنواع الحياء حياة أو حياء العبودية، حياء العبودية، من الحياء ما يكون عبادة تتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو خير كله، وهو من الإيمان كما سمعتم. لكن بما أن ابن القيم قد ذكره وذكر مثالا على ذلك، وهو حياء العبد من ربه سبحانه وتعالى، فيرى نفسه دائما مقصرا في حق ربه جل وعلا وفي عبادته، هذا حياء عبودية، فدائما يستشعر من نفسه القصور، ويستحي أيضا أنه لم يوفي عبادة ربه سبحانه وتعالى. هذا الحياء قال له حياء عبودية، هو داخل فيما سبق من ذكر حياء الإجلال، داخل في هذا النوع الذي هو حياء العبودية. هكذا أيضا من أنواع الحياء حياء المحبة، تستحي ممن تحبه، تستحي ممن تحبه. وكما أن للسلطان قهر على البدن، فللمحبة سلطان على الحياء على القلب، فكل من عظم حقه عندك تستحيي منه، تستحيي منه. وهذا النوع يسمى حياء المحبة. فتجد الإنسان يستحي من أهل العلم، وربما ارتجف بين أيديهم، كلما عظمت مكانة ذلك العالم كلما عظم حياؤه. وهكذا أيضا بين يدي المعلم، بين يدي والديه، بين يدي من له حق يستحي. وهذا الحياء حياء المحبة، كلما عظمت محبة القلب، محبة الإنسان في قلب العبد عظم حياؤه منه، وربما تحرج من أدنى الأعمال التي لا يستحي أو لا يتحرج أن يعملها مع غيره. ربما تحرج أن يبتسم في حضرته، أو أنه يمزح في حضرته، أو أنه يغفل مجرد غفلة أو إعراض أو يصعر خده أو يتشاغل بغيره حياء منه. وهذا الحياء حياء المحبة. وهكذا إخواني في الله، من أنواع الحياء المحمود المطلوب هو حياء الإنسان، حياء الاستحقار للنفس، أن يستحقر الإنسان نفسه ويهضمها ويشعرها دائما بالقصور والخلل، كما أسلفنا في نماذج عدة. وهكذا ضرب ابن القيم رحمه الله مثالا على ذلك باحتقار العبد نفسه بين يدي الله عز وجل، وبالأخص عند أن يسأل ربه حاجة. كل إنسان غارق بالذنوب والمعاصي ويستحي من ربه سبحانه وتعالى أن يدعو ربه بدعاء وهو مقيم على الذنب والمعصية، هذا يستحي الإنسان ويبدأ بإصلاح نفسه، مع أن الذنب ليس مانعا من موانع دعاء الله سبحانه وتعالى، إذ لو كان مانعا لما دعا عبد ربه سبحانه وتعالى، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم. ولكن الإنسان يستحي من الله سبحانه وتعالى ويدفعه هذا الحياء إلى إصلاح ذلك الخلل. لا يقبل الإنسان على الذنب والمعصية ويقول يا رب يا رب اعطني، يا رب اشفني، يا رب اصلح ذريتي، يا رب كذا وكذا، ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، بل يسأله أسئلة كبيرة من خيري الدنيا والآخرة، وإذا نظرت إلى حاله لا تؤهله أن تجاب منه دعوة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا ما استفاد، مقيم على الذنب ورغم ذلك يا رب يا رب. المسألة ليست مسألة أشعث أغبر، قال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. استحي من الله جل وعلا وادعه، وليس يعني أنك تستحي ولا تدعو الله، استحي واحتقر نفسك واصلح قصورك وادعو ربك سبحانه وتعالى سرا وعلانية، ولا تمل، بل ألح على الله عز وجل بالسؤال، ألح على الله بالسؤال. الله سبحانه وتعالى يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. فالله سبحانه وتعالى جعل الدعاء عبادة، عبودية تدعو الله سبحانه وتعالى. قال الحق جل وعلا في كتاب الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا الله سبحانه وتعالى. هذا هو حياء، كما قلنا حياء احتقار النفس. أيضا من أنواع الحياء التي يستحي منها أو الإنسان هو أن يستحي من نفسه. قال ابن القيم وهذا أرفع أنواع الحياء، فإنه إن استحيا من نفسه استحيا من غيره، وكأن له نفسين بأحدهما يستحي من الأخرى، بإحداهما يستحي من الأخرى، يستحي من نفسه فيحسسها دائما بالقصور، وهذا يجعله دائما يعرف قدر نفسه، فلا يعجب بعمله ولا يأشر ولا يبطر، بل دائما وأبدا ليس براض عن نفسه. وهذه نفوس كبار القوم أصحاب الهمم العالية، لا يرضى لها بالدون، كلما صنعت شيئا قال ما صنعتي شيئا، يستحي من نفسه حيث تعرف بقصور أو بخلل أو بغير ذلك، حيث ينزلها في منزلة لا تليق بها، فهو دائما شريف النفس. وابن القيم رحمه الله تعالى قسم الأنفس إلى ثلاثة أقسام، نفس ملكية ونفس شيطانية ونفس بهيمية. وفي مكان آخر في كتاب الفوائد قسمها أيضا إلى تقسيم آخر، قال نفس شيطانية ونفس بهيمية ونفس ملكية، وسمها سبوعية التي هي النفس الحيوانية البهيمية. فالنفس الملكية تحوم حول العرش تسمو ولا ترى إلا بمعالي الأمور، حائمة حول العرش تسبح الله تحمد الله تنزه الله توحد الله تذكر الله، هذه نفس ملكية. ولهذا الإنسان يأخذ هذه النفس لابد من الميول. ولهذا ذكر ابن القيم في موضع آخر قال إن في النفس هوى شيطان وهمة ملك وشهوة بهيمة، وهو للغالب منهما، همة ملك وهوى شيطان وشهوة بهيمة. قال فإن غلب عقله، إن غلب عقله على شهوته وهواه كان أرفع من ملك، كان أرفع من ملك، وإن غلبت شهوته على عقله كان أنزل من بهيمة، كان أنزل من بهيمة. ولهذا قال الله عز وجل عن الغافلين قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، هؤلاء أضل من الأنعام لأنهم قدموا أهواءهم على عقولهم. فمن الناس من همته حائمة حول العرش، ومنهم من همته حائمة حول الحش حول الكنيف، لا يفهم إلا آتنا غداءنا، لا يحسن إلا أن يأكل أو يشرب. أما أنه يعبد الله عز وجل ويذكر الله وهمة عالية في طلب العلم والدعوة إلى الله والتفقه في الدين، لا يفهم هذا، فهذا والعياذ بالله همة حيوانية. وإما أن يكون همة سبوعية بهيمية لا تريد إلا البطش والتسلط والغلبة على الآخرين، أو عندها أيضا ميول إلى الشهوات والملذات، هذه نفس بهيمية، أو تميل إلى جانب الأهواء والبدع والمخالفة الشرعية، فهذه نفس شيطانية والعياذ بالله. إذن من أنواع كما سمعت الحياء، الحياء من نفس الإنسان، يستحي من نفسه أن يرى من نفسها، أن يرى من نفسه قصورا. من الناس سبحان الله من لا يريد أن يضع نفسه في مواضع الاستضعاف أو الذل أو المهانة، عنده إباء عنده أنفة قد ربما لا يدفعه كبير تدين، لكن عنده حياة تستأنف أن يمارس رديء الأمور. ولهذا بعض الأماكن وكثير من الأماكن تجد ضعف تدين عند كثير من الناس، لكن عندها القبيلة عيب، عندها العيب، لهذا يتنزه عن الفواحش ويتنزه أن يوصف أهله بالفاحشة من أجل ألا يقال بيت فلان كذا وكذا، هذا من الأنفة، وهذا حياء محمود، هذا حياء محمود. ولكن كثير من الناس من يداخله الشيطان في هذا الجانب فيريد أن يجرده من الحياء كليا، يجرده لا يزال به حتى يجرده من الحياء، يقول له أنت الآن إذا رأى ناس مستقيمين مثلا مشي في الطريق ورأى مستقيمين أو ما يسمونهم بالمطاوع، كان مثلا رافع للأغاني نقصها، قالوا الذي بجانبه أنت منافق، ليش يستحي منها ولا ليش ما تخاف من الله؟ الآن هذا لقاح شيطاني بحد ذاته، الحياة خير كله، ما دام الرجل هذا لا يزال فيه حياة فهو في خير. إنما إذا عدم الحياة بالكلية هذا الذي سلب الخير كله، ما دام إنسان يستحي من يسمونه بالمطاوعة أو يسميه بإنسان كبير سن أو هذا فيه خير، يا أخي شجعه على هذا، إنسان مثلا يتجرأ بالحياة يرى إنسان ملتحي أو مستقيم يأخذ السيجارة وينفخ في وجهه، قال لا أنا ما أستحي إلا من الله، والله لا تستحي من الله ولا من خلقه، لو كنت تستحي من الله لاستحيت من خلقه، هذا من الشيطان زين لك، يقول لك أنا ما أستحي إلا من الله، ويرفع الأغنية الأخيرة أنا ما أستحي إلا من الله، ضحك عليه الشيطان، هذا جرده من الحياء، هذا جرده من الحياء. فلا والله ما في الناس خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يبقى الناس ما استحيوا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، اللحاء الشجرة هو القشرة حق العود، يبقى العود أخضر ما دام القشر فيه، فإذا سلمت القشر عنه يبس ذلك العود، وهكذا الإنسان ما دام مستحيا فهو في خير. نمي الحياء يا أخي، ولا تعارض بين الحياء والخجل، الخجل شيء والحياء شيء، الخجل ضعف والحياء قوة، الخجل ضعف شخصية وهو يمنعك عن الفضائل، والحياء قوة شخصية ويمنعك عن الرذائل، وهو من الإيمان وهو خير كله، وهو خير كله. ولا يذم من الحياء إلا ما كان مرادفا للخجل، بمعنى أن الإنسان يستحيي أن يتفقه في الدين، يستحيي أن يجالس الصالحين، وهذا خجل. من الناس من يقول عندي حياء، أنا أحب الإنزواء، أنا ما أحب الاختلاط بالناس، أنا والله ما أستطيع أذهب أجلس مثل ما أنتم مجلس ذكر وأجلس بجانب الذاكرين ومحاضرة، وأنا أستحي والله أحب أجلس مفردي. هذا نقول له ليس حياء يا طيب، هذا ما هو حياء، هذا خجل وهذا ضعف. تحتاج إلى أن تقوي شخصيتك فتجلس مع الناس وتسمع الخير وتختلط بالناس حتى تستفيد ما يستفيده الناس. وأما هذا فهو خجل مذموم، خجل مذموم. فإذا الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بالخير. وإذا تجرد الناس من الحياء تجردوا من الخير بقدر تجردهم من الحياء والعياذ بالله. ومما ننبه عليه أيضا أن الحياء لا بد منه للرجال والنساء، ولكنه النساء إلى الحياء أحوج، النساء إلى الحياء أحوج، فإنه يعتبر صفة أساسية في المرأة. فالمرأة التي لا حياء لها لا خير فيها، لا تعرف حق ربها ولا حق زوجها ولا حق جيرانها ولا تحسن شيئا. فإذن لا بد من صفة الحياء. ولهذا سمعنا الحديث أم سلمة لما جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت وقالت يا رسول إن الله لا يستحي من الحق، ثم سألت عن بعض المسائل، وماذا صنعت عائشة؟ غطت وجهها من الحياء، غطت وجهها من الحياء. وهكذا أيضا ما حصل، ما كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم من الحياء في نساء الصحابة، فيخرجن محتشمات تفيلات لا يراهن الناس، وهكذا أيضا تستحي أن ترفع صوتها، لهذا الله سبحانه وتعالى قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اليوم صار الرجل يستحي والمرأة لا تستحي. كان من قبل إذا مشى الناس في الطريق المرأة تهرب إلى جانب الطريق، إلى جانب الطريق بعيد. اليوم إذا رأت الرجال تمشي في وسط الطريق والرجل يهرب، تغيرت الأمور. بل بعض النساء من شدة الوقاحة تتعمد إذا رأت واحد يسمونها مطوع قالت خلنا ضيق على هذا، فتخرجه من مكانه. إذا كان في مكانه تريد تجلس فيه تذهب تزاحم من أجلكم، يستحي منها، سواء في السيارة سواء في الباص سواء في دائرة حكومية أو في محل معاملة تذهب بجانبه، لأني عارف أنه سيستحي. سبحان الله، انظر إلى أين وصل في قلة الحياة في بعض النساء والعياذ بالله. فالحياة يا إخواني نحتاجه في جميع أحوالنا، نعلم أبناءنا على الحياة، نعلم نربي أنفسنا وأبناءنا وذرارنا على الحياة وعلى الحشمة. ولهذا جاء الإسلام أعطى كل ذي حق حقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من ماذا؟ من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أليس هذا من الحياة؟ أن توقر الكبير، إنسان أكبر منك سنا فتؤثره بالمجلس، تؤثره بالظل، تؤثره بمكان الراحة الذي ترتاح فيه، هذا من الحياة. إن من إجلال الله احترام للشيبة المسلم. اليوم ترى طفل صغير شاب يرفع صوته على شيخ كبير، الله من ربى هذا الطفل؟ من أي بيت تخرج هذا الطفل؟ من علم هذا الطفل؟ أين حقوق الكبير في الإسلام؟ أين الحياء من الكبير؟ وربما بعض نسق الرجال انظر عنده لسان يستطيع يرد، ما أحد يستطيع أن يغلبه، لا والله ما هو إلا قليل أدب، ما عنده حياء، ما ربي على الحياء. لو كان ربي على الحياء لاستحيا ولصمت، حتى لو أغلظ عليه كبير السن، حتى لو شنع عليه، حتى لو سبه أو غلط عليه يستحي، يستحي ولا يرد عليه، لأن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فهكذا أيضا احترام المتعلم واحترام المعلم هذا أيضا من الدين، من الدين. وهكذا أيضا إعطاء كل ذي حق حقه، ربي يا أخي نفسك وأهلك وذريتك على هذا الخلق العظيم، وهو خلق الحياء الذي نحتاجه في كل مراحل حياتنا، حياء من الله، حياء من رسول الله، حياء من الله أن يعصى ربنا، أن يقصر فضلا، أن يقع الإنسان في الشرك بالله سبحانه وتعالى. من قلة الحياء من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أين الحياء من الله؟ أين الحياء من الله يوم تدعو غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يملك ابن آدم؟ هذا من أسوأ أنواع قلة الحياء مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. وقال: استحي من الله استحياءك رجلا ذا هيبة من أهلك. وقال الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. وفي البيت الآخر الذي يتحدث عن ما يتعلق بالذنوب والمعاصي قال: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تأتيني. هذا الحياء من الله ألا تعصيه، وهكذا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقدم أمرا على أمره ولا نهيا على نهيه، ولا تتبع شخصا اتباعك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا الحياء من الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني الحسن ويعني غيره أنه قال: إني لأستحي أن آكل مع أمي لئلا تسبق يدي إلى لقمة هي تشتهيها. حياء من الوالدين حياء عظيم. أين أبناؤنا اليوم؟ انظروا إلى جرأتهم على آبائهم: ما لا تريد يا شيبة؟ ما عندي وقت، ما عندي فراغ، كذا وكذا ألفاظ والعياذ بالله ما هي ناتجة عن حياء ولا عن تربية حسنة. هكذا حياء من حياء الزوجة من زوجها ألا ترد عليه وألا ترفض أمره وألا ترفع صوتها عليه. أين الحياء؟ البعض النساء إذا كلمتها بكلمة تكلمك عشر كلمات رويدا. أين الحياء؟ أين الحياء؟ فلابد من إحياء هذه الشعيرة ومن بثها بين أوساط المجتمع حتى يسود الخير، حتى يسود الخير في المجتمع. حياء التلميذ من معلمه: استحي منه. كان مجلس ابن المبارك قال: والله أحدنا يستحي أن يبري القلم في مجلس الفضيل بن عياض أو ابن المبارك، الوهم مني، يستحي أن يبري القلم في مجلس ذلك المحدث، أو أنه يتناول الحديث مع صاحبه، وغير ذلك من أنواع الحياء. فهذا اسم عام كما سمعتم، وموضوع واسع جدا ومتشعب وله أبواب كثيرة يستطيع الإنسان يدخل من خلالها إلى التحدث إلى مسائل أسرية، مسائل اجتماعية، مسائل تربوية، مسائل سلوك، مسائل توحيد، مسائل عبادة، مسائل سنة ومنهج، كلها من تحت هذا الباب من باب الحياء. ومن نقص حياؤه نقص إيمانه بقدر نقصان حيائه. قدر نقصان حيائه، لأن الحياء شعبة من الإيمان، فهذه الشعبة إن قويت قوية الإيمان، وإن ضعف ضعف الإيمان والعياذ بالله. كان هذا هو موضوعنا معكم في هذه الليلة، هو الحياء مع أنواعه وأقسامه. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يبارك فيكم وأن يحفظكم من كل سوء مكروه، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.